أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث في أن الخمس أو ملاحظة النصاب في الخمس، هل يعتبر أن يكون بعد المؤنة؟ يعني بعد أن نستثني المؤنة نجد أن الباقي، هل يوصل إلى 20 دينار الذي هو النصاب أو لا يوصل إليه؟ ومرة نقول بأنه هو أعم من ذلك، هو حتى إذا لم نستخرج، إذا وصل إليه كفى في إثبات وجوب الخمس. الحديث في هذا المقام، وقد ذكرنا فيما سبق أن هناك قولان، أحدهما يقول بكفاية المعدن، وأنه إذا كان يساوي 20 دينارا قبل الإخراج ففيه الكفاية. والقول الآخر، وهو الذي ذهب إليه المشهور، والقول الآخر يقول لا، يلزم أن يكون العفو. الأول كان يعني إذا قلنا إذا كان ما قبل الإخراج المؤنة، هذا القول المشهور يقول لا، يلزم أن يكون بعد إخراج المؤنة. بينما القول الآخر، والذي بدأه صاحب المدارك رحمة الله عليه وتبعه غيره، يقول بأنه لا، يكفي فيه أن يكون واصل إلى 20 ولو قبل إخراج المؤنة. فإذا وصل قبل إخراج المؤنة إلى 20 هذا كافي، وهذا هو القول الثاني. طبعا استدل القول الأول، استدلوا للقول الأول بالإطلاق، لأن مقتضى الإطلاق، إطلاق الصحيحة، هو أنه تقول بأنه إذا سألته عن المعدن قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ فقال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. هذه الرواية الشريفة قالوا بأنها مطلقة، ما بينت أنه في، يعني ما قيدت قبل المؤنة، ولما ما قيدت بقبل المؤنة فحينئذ تكون مطلقة، فتخصص بهذه الرواية، يخصص القدر المتيقن. والقدر المتيقن هو ما إذا كان ما قبل إخراج المؤنة، هذا القدر المتيقن. إذا وصل في هذا الحال، يعني قبل إخراج المؤمن، إذا وصل إلى 20 دينار فهذا كاف في إثبات وجوب الخمس. هذا ما ذكر فيما سبق. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه نفى وجود الإطلاق، وقال بالحقيقة لا إطلاق في البين. لماذا؟ قال لأن الظاهر من الرواية أن 20 تخمس، إذا وصل إلى 20 لزم أن يخمس ذلك الشيء الذي وصل إلى 20، والذي يجب فيه الخمس هو ما بعد المؤنة، لا إشكال ولا ريب. فإذا ما قبل إخراج المؤنة لا يكون، يعني لا يكون فيه خمس، فيتعين أن يكون المراد هو ما بعد المؤنة ولا إطلاق في البيع. أرجو أن تكون توضحت المسألة، لأن هو يقول هكذا، لأن هو عندما يقول يعني حتى يبلغ 20 دينارا، من يقول ليس فيه شيء حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا شو يصير؟ يصير فيه شيء. في من؟ في ذلك الشيء الذي تعلق، صار وصل إلى 20 دينارا، صحيح لو لا؟ هذا اللي وصل إلى 20 دينار نص يقين يعني مقدار ما كان قد مقدار المؤنة يقينا هذا ما يجب فيه الخمس بينا فيما سبق. إذن الخمس يكون في الباقي، وهذا خلاف ما يكون فيه ظاهر الرواية. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الحقيقة أن ما ذكره الشيخ الأنصاري قد يزيد في تأييده أن الرواية هي ما جاءت بعنوان إذا بلغ المعدن 20 دينار، إنما الذي ورد فيها إذا بلغ يعني في جواب الإمام عليه السلام الذي ورد فيها هو هذا، أنه ليس فيه شيء حتى يبلغ ما في مثله الزكاة. لاحظتوا؟ فمن يقول حتى يبلغ ما في مثله الزكاة يعني أن المسألة مقيسة على الزكاة، وحيث كانت الزكاة عندما تجب تجب في عندما يبلغ 20 تجب في الكل فنخرج عشره، فكذلك يلزم أن يكون الخمس فيكون شاملا للكل. هذا ما يمكن أن يقرب به كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. المرحوم السيد الحكيم في المستمسك حاول أن يستدل على هذا المطلب، يعني على رأيه، لأنه هو ارتأى القول الثاني الذي يقول بأنه يجوز يعني بمجرد أن يكون المعدن المستخرج قبل إخراج المؤنة إذا بلغ إلى 20 وجب فيه الخمس. رحم السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما ومن قبلهم صاحب المستند وصاحب المدارك ذهبوا إلى هذا المدى. هذا السيد حاول أن يستدل عليه، استدل عليه بوجهين، أحدهما يترتب على يبتني على التنزل عن الثاني. الوجه الأول الذي ذكره قال أن الرواية طبعا هي فيها مفهوم الغاية، لأنه شو يقول ليس فيه شيء حتى يبلغ ما في مثله الخمس 20 دينار. عندما تكون الرواية هالشكل، إذا رجعنا إلى مفهوم الغاية نفس المفهوم شو يصير؟ يصير إذا بلغ، إحنا نجي لنفس الكلام ما يخصنا بالسابق، إذا بلغ المعدن 20 ديناراً ففيه الخمس. هذه القضية الشرطية التي هي عبارة عن مفهوم الغاية للرواية الواردة من قبل البيزنطي. هذا المفهوم يقول السيد الحكيم أن إحنا نعلم أن يقيناً أكو عندنا تخصيص المؤنة، أن يكون الخمس أن يكون بعد المؤنة، لا إشكال ولا ريب أدنى تخصيص المؤنة. هذه المؤنة من نريد نخصصها، يقول لمن نخصص؟ هل نخصص أنه البلوغ نخصص بها؟ يعني ماذا نقول؟ نقول إذا بلغ المعدن بعد المؤنة 20 ديناراً فيجب فيه الخمس. إذا قلنا هذا القول ما راح يصير؟ راح يصير هذا القول هو عبارة عن قول الأول، إذا قيدنا البلوغ بعد المؤنة، يعني إذا بلغ المعدن بعد المؤنة بعد إخراج المؤنة منه 20 ديناراً فيجب فيه الخمس. يعني إذا ما بلغ حينئذ لا يجب فيه الخمس. بس المن قيد البلوغ، مو قيد الخمس. ويحتمل، يقول هذا ما احتمال، يقول يحتمل أيضا أن يكون القيد هو القيد للثاني، يعني إذا بلغ قدر إذا بلغ المعدن بلا بعد المؤنة، إذا بلغ المعدن 20 ديناراً فيجب الخمس بعد المؤنة. فشي تقيد الجزاء، لأن هي شرط وجزاء. لو نقيد الشرط فمعناه قيدنا البلوغ، أو نقيد الجزاء فنكون قيدنا الخمس، يعني قيدنا موضوع الخمس. وحينئذ دار الأمر بين هذين التقييدين، أي التقييدين يلزم أن نأخذ؟ يقول إحنا مبدئيا حيث كان عندنا علم إجمالي بوجود المقيد، يعني بوجود القيد وهو بعد المؤنة، لكن هاي بعد المؤنة قيد للبلوغ أو قيد للخمس. إذا كانت قيد للبلوغ كان القول قول الأول اللي هو قول المشهور، وإذا كان القيد قيد للخمس يكون القول قول الثاني. لماذا؟ لأنه يبقى البلوغ مو مطلق غير مقيد. يقول وحيث قام الإجماع على أن الخمس مقيد بالمؤنة بعد العلم الإجمالي بوجود القيد، والذي يدور بين تقييد الأول أو تقييد الثاني، تقييد البلوغ أو تقييد الخمس، هذا انحل. فمن انحل صار نشك إحنا أنه الخمس يقينا مقيد، هل مقيد مثله البلوغ؟ لو ما قيد نشك. نقول الأصل عدم التقييد، فعندما نقول الأصل عدم التقييد وننفي التقييد بالأصل يبقى الإطلاق على إطلاقه من غير معارض. هذا هو الوجه الذي ذكره السيد الحكيم في مقام تقريب هذا الأمر، يعني في مقام تقريب الرأي الذي يرتئيه، يعني وبالتالي يبقى الإطلاق، وإذا بقي الإطلاق نأخذ بالإطلاق، وبأخذنا بالإطلاق يكون بمجرد أن يبلغ المعدن إلى 20 حتى لو لم نخرج المؤنة لكان هو هذا كاف في إثبات وجوب الخمس. ثم السيد هذا الوجه الأول الذي ذكره، ثم هو تنزل عن هذا، قال ولو وعلى أقل من أن تكون القضية بالحقيقة دائرة بين الأمرين. احنا ما نقدر نشكك، نظل مشككين، ما ندري هذا أو هذا، فشي سوينا إجمال في هذه القضية. ولما يكون أكو إجمال يعني يتضارب، ما ندري أنه القيد هل بعد المؤنة أو بعد قبل المؤنة للخمس لو للبلوغ، من يتردد الأمر فإحنا نرجع إلى إطلاقات وجوب الخمس. فإطلاقات وجوب الخمس تقتضينا أن نقول بأنه يلزم الخمس إلا بالمقدار الذي علم فيه التخصيص، وحيث كان المخصص مردد بين أن يكون هو لخصوص ما بعد المؤنة أو لا لعموم ما بعد المؤنة وما قبلها، بعد إخراج المؤنة وما قبلها، فحيث كان الأمر يدور بين هذين الأمرين فيدور بين الأقل والأكثر، وإذا دار بين الأقل والأكثر فنقيد بالأقل، ومقتضى الأقل أن نكتفي بمقدار أنه إذا كان من حين الإخراج يساوي 20 دينارا فقد وجب الخمس، والذي هو عبارة عن الرأي الثاني. هذا هو القول أو الثاني الذي ذكره السيد في مقام إثبات أن الحكم ينبغي أن يكون أنه سواء كان قد أخرج الخمس، أخرجت المؤنة أو لم تخرج المؤنة، إذا كان المعدن يساوي 20 دينارا وجب فيه الخمس. هذا ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه. نحن نقول للسيد بأنه خب بالنسبة إلى، نأخذ الآن القول الثاني، شو نقول؟ نقول على ماذا ابتنى؟ ابتنى على أساس إطلاق أدلة الخمس الشاملة لحالتي ما قبل إخراج المؤنة وما بعد إخراج المؤنة، لكن الإنصاف أنه لا إطلاق لروايات وجوب الخمس أصلا، لا إطلاق لها يشمل هذا المورد. لماذا؟ يعني إحنا إذا تذكرون بالدرس الأسبق، مو درس أمس، درس أول أمس، إحنا ذكرنا أن أدلة الوجوب الخمس وين وردت؟ وردت في الفائدة، ولا تصدق الفائدة إلا بعد استخراج الخمس. وعلى ضوء هذا فهي لا إطلاق لها يشمل المورد الخاص، يشمل هذا المورد. فإذا كان ما لا إطلاق لها، فكيف يمكن أن نقول بأنه مجرد هذا المورد هو يلزمنا أو يجعلنا إحنا نتمسك به ونقول بوجوب الخمس؟ ما بها شيء، هي قامت على أساس المنفعة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فكن أكو غنم ون الغنم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. أي غنم، لكن يا معدن، المعدن الذي بعد إخراج المؤنة، هذا الغنم وما قبله لا يكون مؤمنا. فأنا إذا استخرجت من المعدن ما يساوي 100 دينار وصرفت عليه 25، أنا غانم 100، لو غانم 100 75. فإذا الغنم وين يكون؟ الغنم يكون بما بعد المؤنة لا بما قبل المؤنة. وبالتالي فبالحقيقة أن إطلاق التمسك، السيد كما يقول إحنا نتمسك بالإطلاق من أجل إثبات هذا المطلب. أقرأ لكم، لا بأس أقرأ لكم عبارة الأخيرة، أسأل العبارة الأولى نتجاوزها لأن هي صعبة بحد ذاتها، يعني ما يفهم منها المطلب اللي شرحناه. ومع التنزل لا أقل من المساواة بين الاحتمالين الموجبة لإجمال الدليل، فيرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب الخمس في المعدن، يعني من قبيل مثلا صحيحة عمار بن مروان اللي كان يقول مثلا الخمس ما خرج من البحر والمعادن وكذا، إلى أن يقول فيه الخمس. فهذه المعادن الذي يذكرها أو غيرها، هذه الأدلة المن شاملة، لا تشمل الموارد التي لا غنم فيها، إنما تشمل خصوص ما كان فيه الغنم. وإذا كانت تشمل خصوص ما فيه الغنم، فأي معنى أن نحن نريد أن نثبتها لما لا فائدة فيه؟ فكيف يمكن أن تكون شاملة ولا تكون شاملة؟ فقوله رضوان الله عليه فيرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب الخمس في المعدن لا مجال للرجوع إليه، لأنه لا إطلاق فيه بحيث يشمل هذا المورد، ويقتصر في تقييده على المتيقن وهو صورة عدم بلوغ النصار. وبالجملة من تتمة كلامه، وبالجملة تقييد بلوغ النصاب بما بعد المؤنة لا دليل عليه، والأصل ينفيه إلى آخر الكلام. فإذا ما يذكره السيد في هذا المقام لا محل له أصلا. هذا بالنسبة إلى هذا، بالنسبة إلى هذا. بالنسبة إلى القول الأول، إذا رجعنا للقول الأول، بالحقيقة إحنا كن إذا أغمضنا النظر، يعني نحتاج إلى أن نغض النظر عن إشكالنا المتأخر، مع ذلك هو لا مجال له يعني لهذا الحديث، وأنه إحنا نتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه هذا الشيء الذي هو يذكره هذا بلوازم لا مجال للالتزام بها. يعني معنى هذا كما يقول السيد محمد السعيد، يقول بأنه هذا معنى أن التقييد بقوله بعد المؤنة لأجل مو إثبات موضوع وجوب الخمس، لأجل تحديد أن الخمس من أي مجال يبدأ. فعندما يقول مثلا الخمس بعد المؤنة، لو حملناها احنا هذه السالة ووردت الرواية، احنا ناقشنا الروايات كلها، لكن لو أغمضنا النظر عن هذا وقلنا أن الرواية هكذا تقول، فمعنى أن من يقول الخمس بعد المؤنة، هي بعد المؤنة مو لتحديد موضوع الخمس وما يكون به موضوع ويتم به موضوع الخمس، وإنما لتحديد أنه الواجب من أين يبدأ. الواجب يبدأ من الباقي مما بعد المؤنة، ولا تكون لتحديد الموضوع، في حين أن هذا خلاف الظاهر.
وهذا التعبير نفسه هو تحديد موضوع السؤال، يعني أن الواجب يبدأ من هنا، يعني شخصنا موضوع حتى يبدأ غير.
لا لا لا، لتحديد الأمر الثابت، اللي ثابت مو ثابت بدفع المؤنة وعدم دفع المؤنة، ما له علاقة. المؤنة دفعتها أو ما دفعتها ما لك علاقة. الوجوب وجب عليك بواجبة بالأدلة التي أو بالأمور التي استدعتها.
شو وقت وجب عليه؟
بلي؟
بداية الإخراج، لو ابتدأ الوجوب عليه من بعد إخراج المؤنة.
لا، هو أخو يبدأ بحسب علم الله في, في, في أول الأمر. كل ما هناك أن مساق الحديث من أجل إثبات ماذا؟ هل لأجل إثبات، يعني لأجل أن يتمم الموضوع، لو لأجل، يعني بعبارة أخرى شرط في الموضوع، هو لو شرط في تحديد المكان، وبالحقيقة ممكن شرط يكون لبيان حد وجوب الخمس من أين، وهذا لا مجال للالتزام به خلاف الظاهر. على أنه أيضا إحنا إذا مرينا نقول، هي ترجع بالحقيقة حكاية الشيخ، أن إحنا إذا نقول هذا معناه أن من العشرين ما راح نخمس العشرين، خمس العشرين أربعة. فإذا إحنا نريد نقول بأن الباقي نخمسه، معناه قد يصير اثنين وقد يصير واحد وقد لا يصير شيء أصلا، لأنه لو أنا لو أن المؤنة استغرقت الكل، فحينئذ يكون ماكو وجوب أصلا. هذا أصاب ما يمكن الالتزام به. على أي حال، لا مجال للالتزام بهذا الحديث. على أي حال، الحقيقة لب المطلب هو أنه أساسا أن منه سيد محمد السعيد، يعني على القول الأول، يعني على المشهور، بينما السيد جدي لا، باني على أنه باني على العكس. قبل استخراج، ما أعرف شو تقول. أي وما بلغ العشرين ماكو خمس. خوسة إذا ماكو خمس مو مشكلة، هو ماكو خمس، لكن إذا كلها ما يسوي العشرين هم ماكو خمس. المشكلة من يصير قبل الإخراج المؤنة منه يسوي يصل إلى العشرين، ومن يطلع من عند المؤنة ما يصل إلى العشرين. فهنا نجي نقول بأن إحنا على أي أساس أنه إحنا جاي نجعل من احنا تكون اساس القضيه هي قائمه الى انه خصوصا فيه. شوف الان تعبير الروايه، يعني سالته عن المعدن من قليل او كثير، هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء. طبعا مضمونه مو لسان الروايه، ليس فيه شيء حتى يبلغ ما في مثله الزكاه 20 دينارا. فمن يقول بأنه فيه، يعني في ماذا؟ من يقول هل فيه شيء؟ يعني في بعضه شيء. لو فيه يعني بعنوان شيء، يهو منه. هل بعنوان شيء؟ ويخفن الله. أو ببعضه شيء، يعني مجرد ثبوت شيء فيه، مو هو يكون خمسه، يعني مو خمسه، وإنما يثبت فيه الخمس، عنوان الخمس. المعدن هذا المستخرج ثبت فيه عنوان الخمس، لكن هذا كله خلاف الظاهر. ظاهر بعد أنه يعني الخمس الذي هو صار موردا لل، يعني المعدن الذي صار منفعة هذا الذي تعلق به الخمس، لا المعدن الذي لم يكن منفعة لأنه أعطيناه مؤنتين. لا معنى لأن يكون هذا فيه الخمس. فالحقيقة أن ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه سديد، ولا مجال يعني الميل عنه، بل لا بد من الالتزام به. نكتفي بهذا المقدار، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.